قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت معكم في حلقة ماضية عن جناية الشيعة على أهل البيت، ولا شك أنكم استغربتم من هؤلاء القوم الذين يدعون محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتضح لكم من خلال الحلقة الماضية كيف جنى هؤلاء على أهل البيت، وكيف أخرجوا أهل البيت من المكان الذي وضعهم الله عز وجل فيه، وكيف أهانوهم. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة سنكمل ما كنا بدأنا به في الحلقات الماضية من إهانة الشيعة لأهل البيت. وكان آخر شيء تكلمنا عنه هو أن الشيعة غدروا بأهل البيت، ولهذا قال علي بن الحسين لأهل الكوفة: هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق ثم قاتلتموه؟ وكذلك قال: إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا. ثم أشرنا في الحلقة الماضية إلى غلو الشيعة في أهل البيت، وتكلمنا عن مظاهر غلو الشيعة في أهل البيت، وأنهم يعتقدون لهم العصمة ويعتقدون تفضيلهم على الأنبياء. إن الشيعة لم يكتفوا بالغدر بأهل البيت ولا بالخيانة لهم، بل سعوا في قتله. ولهذا قال الحسن رضي الله عنه لأصحابه وهو يخاطبهم، قال: أرى والله معاوية خيرا لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي وأخذوا مالي، والله لأن أخذ من معاوية عهدا أحقن به دمي وآمن به في أهلي خير لي من أن يقتلوني فيضيع أهل بيتي وأهلي. سبحان الله، هذا في كتاب الاحتجاج للطبرسي. وكذلك لما خطب الحسن بن علي أصحابه وأراد أن يخبرهم بأنه يريد الصلح مع معاوية، ماذا قال أصحابه له لما رأوه؟ كيف تعاملوا مع هذا؟ شدوا على فسطاطه فانتهبوه حتى أخذوا مصلى من تحته، ثم شد عليه رجل يقال له عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي، فنزع مطرفه من عاتقه، يعني اللباس الذي كان يلبسه، فبقي جالسا متقلدا السيف بغير رداء. وهذا في كتاب الإرشاد المفيد صفحة 180، وفي كتاب كشف الغمة للأربلي المجلد الثاني 162. سبحان الله، كيف كان تعاملهم مع الحسن بن علي لما علموا أنه صالح معاوية؟ ما كان منهم إلا أن تنكروا له وآذوه. ورجل من بني أسد يقال له الجراح بن سنان طعن الحسن في فخذه فشقه حتى بلغ العظمة، هذا في كتاب الإرشاد المفيد صفحة 180. هكذا كان منهم للحسن بن علي، ثم وثبوا في الحسن مضاربة، يعني آذوه وحاولوا قتله لما علموا هذا الأمر. وهذا في كتاب تاريخ اليعقوبي المجلد الثاني 215. ويقول الحسن بن علي مخاطبا أهل الكوفة: يا أهل الكوفة، لو لم تذهل نفسي عنكم إلا لثلاث خصال لذهلت: مقتلكم لأبي، وسلبكم ثقلي، وطعنكم في بطني. هذا في مروج الذهب للمسعودي المجلد الثالث صفحة 13. وكذلك هشام بن الحكم يسعى في قتل أهل البيت، ولهذا ذكر الكشي في رجاله أن أحد أئمة أهل البيت يقول لهشام بن الحكم وأخبر أنه كان يريد السعي في قتله. ولهذا انظر إلى هذا الأمر العظيم، يقول عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: قال أبو الحسن: ائتي هشام بن الحكم، ائتي هشام بن الحكم، فقل له: يقول لك أبو الحسن: أيسرك أن تشرك في دم امرئ مسلم؟ فإذا قال لا فقل: ما بالك شركت في دمي، يعني ما بالك تسعى في قتلي. وهذا في كتاب اختيار معرفة الرجال للطوسي الذي هو تهذيب الرجال للكشي. إذن هؤلاء يسعون في قتل أهل البيت وفي سفك دمائهم، وهذا هشام بن الحكم يسعى في قتل هذا الإمام وفي سفك دمه. سبحان الله، ومع ذلك ماذا يقولون في هشام بن الحكم؟ يقولون عنه أنه ثقة ويوثقونه ولا يجرحونه. أهكذا يكون التعامل مع أهل البيت؟ أيضا مما حصل من الإهانة لأهل البيت والجناية عليهم أنهم نقلوا روايات تسيء إلى أهل البيت، فإذا نظر إليها الإنسان لنظر أن هذه سخافات وهذه أشياء عجيبة. سبحان الله، أهذه الروايات تصدر عن أهل البيت؟ هذه إساءات إليهم. انظر إلى هذه الرواية حفظك الله ورعاك. رواية تقول أن الحسين ابن علي رضي الله عنه أرضاه، أو إن الحسين ابن علي رضي الله عنه لم يرضع من فاطمة. طيب من أين رضع إذا لم يرضع من فاطمة؟ أتدري من أين رضع الحسين؟ من هي مرضعة الحسين؟ هذا كلام سخيف لا يقوله عاقل. هذا كتاب أصول الكافي بين يدي، أصول الكافي أوثق كتاب عند الشيعة، وهذا يعتبر في مرتبة صحيح البخاري عند أهل السنة. هذا المجلد الأول، المجلد الأول يقول فيه، انظر إلى هذه الصفحة، يقول عن الحسين بن علي: ولم يرضع الحسين من فاطمة عليه السلام ولا من أنثى، كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث، فنبت لحم الحسين من لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه، ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى بن مريم، إلى آخر ما قال. إذن الحسين بن علي من الذي أرضعه؟ هذه الرواية تقول أن الذي أرضع الحسين بن علي هو النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هكذا يقال أن الذي رضع الحسين هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تقولون في الرواية هذه؟ الرواية هذه صحيحة أو ضعيفة؟ إذن هذه من الروايات التي تسيء إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذه الرواية الثانية، هذه الرواية عن عبيد الله الدباغي قال: دخلت حماما في المدينة فإذا شيخ كبير هو قيم الحمام، يعني المسؤول عنه، والحمام يعني الحمامات العامة التي يغتسل فيها الناس، فقلت: يا شيخ لمن هذا؟ يعني الحمام. قال: لأبي جعفر. قلت: كان يدخله؟ قال: نعم. قلت: كيف كان يصنعه؟ قال: كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وميلها، ثم يلف على طرف إحليله يعني الذكر ويدعوني فأطلي سائر بدنه. فقلت له: يوما الذي تكره أن أراه قد رأيته. قال كلا إن النورة سترته. هذا في الكافي المجلد السادس صفحة 497. سبحان الله، هذه الرواية تسيء إلى جعفر الصادق. ماذا تقول هذه الرواية؟ تقول كان جعفر الصادق يدخل حمام الغسل ويطلي بدنه بالنورة ولا يغطي إلا رأس ذكره فقط بالنورة، رأس ذكره بالنورة والباقي جسمه عاري. فالذي كان يخدمه يقول لجعفر الصادق إن الذي تكره أن أراه قد رأيته، يعني ذكرك قد رأيت ذكرك ونظرت إلى عورتك. قال كلا، يعني أنت لم ترى ذكري ولم تنظر إلى عورتي. طيب ليش؟ قال إن النورة قد سترته، يعني الذكر مستور بالنورة، هذه الطلاء قد ستره بها. أكان جعفر الصادق يدخل الحمام عاريا وبجانبه غلام ينظر إليه وإلى عورته؟ ما هذه السخافات؟ أهذا كتاب يعتمد عليه في مذهب آل البيت؟ أهذا هو مذهب آل البيت؟ هل مذهب أهل البيت أن الناس ينظرون إلى عوراتهم؟ وانظر إلى الرواية التي بعدها، رواية أخرى. يقول زرارة بن أعين، يقول لو حدثتكم بكل ما سمعته من جعفر الصادق لانتفخت ذكور الرجال على الخشب، لانتفخت ذكور الرجال على الخشب. سبحان الله، هكذا يقول زرارة بن أعين. يقول زرارة بن أعين لو حدث عن الصادق بكل ما سمعه عن الصادق لانتفخت ذكور الرجال على الخشب. هذا يقوله زرارة ابن أعين. كذلك من الأشياء والروايات هذه الرواية بين أيدينا. يقول زرارة، هذا في كتاب اختيار معرفة الرجال للطوسي، يقول عن زرارة: قلت والله لو حدثت بكل ما سمعته من أبي عبد الله لانتفخت ذكور الرجال على الخشب. أكان جعفر الصادق يحكي قصص جنسية حتى يهيج الناس؟ يأتي بأشياء أكثر من أفلام جنسية؟ سبحان الله، أما نتق الله؟ اتقوا الله في أنفسكم. هذا زرارة بن أعين الذي يدافع عنه عبد الحسين شرف الدين الموسوي في كتاب المراجعات، ويدافع عنه كثير من علماء الشيعة، لأنه لو سقط زرارة بن أعين لسقط مذهب الشيعة. يقول عن أبي عبد الله هذا الكلام؟ أما يستحي الإنسان أن يقول هذا؟ اسمع إلى الرواية التي بعدها، هذه رواية أخرى. يقول عن أبي عبد الله يعني جعفر الصادق أنه قال: أتي عمر بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار كانت تهواه ولم تقدر عليه، فذهبت وأخذت بيضة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها، ثم قالت: زنى بي هذا الرجل، يعني اتهمته بالزنا، فعلت هذه الحيلة من أجل أن تتهم الرجل بالزنا. فقال عمر لعلي: ماذا ترى؟ فنظر علي إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها، ثم حكم بأنه بياض بيض. هذا في كتابي بحار الأنوار المجرد 40 صفحة 303. سبحان الله، علي ينظر بين فخذي المرأة يتأكد هل هذا مني أو بياض بيض؟ هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينظر إلى عورة المرأة وبين فخذيها؟ ما هذا الكلام يا أيها الأحبة الكرام؟ أهذا هو مذهب أهل البيت؟ أهذا هو الاحترام لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا اسمع إلى هذه الرواية الأخرى. روى المجلسي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له خادم غيري، وكان معه لحاف ليس غيره، يعني ما عنده إلا هذا اللحاف، ومعه عائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بيني وبين عائشة، يعني في الوسط. ليس علينا ثلاثة، الثلاثة لحاف غيره، يعني الثلاثة متغطين بلحاف واحد. فإذا قام إلى الصلاة يعني صلاة الليل حط بينه بيده اللحاف من وسط بينه وبين عائشة، بيني وبين عائشة، حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتنا. يعني هذا في بحال الأنوال مجرد 40 صفحة 2، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقد في الوسط، وعلي هنا وعائشة هنا. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل ويترك عائشة وعلي راقدين نائمين على هذا اللحاف، مغطيين باللحاف، يضع فقط إلى الأرض في مكانه الذي كان جالسا فيه. علي ينام مع عائشة تحت لحاف واحد، رجل أجنبي وامرأة أجنبية ينامان على فراش واحد، مع أنه قد ورد في الكافي رواية أنه من وجد مع امرأة في لحاف واحد يقام عليه محد الزنا، هذا في المجلد السابع صفحة 181. إذن هذه الروايات تسيء إلى أهل البيت، هذه ينبغي أن تصفى هذه الكتب من هذه الروايات الموجودة. وأيضا اسمع إلى هذه الرواية عن أبي يعفور قال: سألته، يعني أبا عبد الله عليه السلام، عن إتيان النساء في أعجازهن، فقال: ليس به بأس، وما أحب أن أفعله. هذا في كتاب الاستبصار للطوسي المجلد الثالث 242. سبحان الله، أهل البيت يجوزون جماع المرأة من الدبر، اللواط بالنساء، أن يجامعها من الدبر؟ أهل البيت كانوا يجوزون هذا؟ هذا هو مذهب أهل البيت؟ والله تطلع لنا مذاهب جديدة يدعون كمال الحيدري مذهب أهل البيت، مذهب أهل البيت، وبعدين يتضح لنا مذهب أهل البيت جماع النساء في الدبر. هذا هو مذهب أهل البيت يا كمال الحيدري؟ والله عجيب، شيء عجيب. ما يحتاج الناس إلى أن يسافروا إلى أوروبا للزنا ولا لللواط ولا يتفرجون عن النساء العاريات، ما دام عندنا مذهب آل البيت الذي تنسبه إلى آل البيت إباحية مطلقة، أفلام سكس. سبحان الله، ما نستحي على أنفسنا؟ وأنا أقول ليش، أنا أستغرب لماذا شباب الشيعة متمسكون بهذا المذهب ويدافعون عنه دفاع مرير، لأنه مذهب إباحي يبيح للرجال يفعلون المنكرات مع النساء. إذن هو الذي جعلهم متمسكين به، أموال وشهوات. واسمع إلى هذه الرواية أيضا. أيضا روى الكليني عن الرضا، قد سأله الرجل يأتي امرأته من دبرها، قال: ذلك له، يجوز له عادي، ما في شيء. هكذا مذهب الشيعة، هذا في فروع الكافي المجلد الخامس 540. الرواية السابعة من الروايات المنسوبة إلى آل البيت عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أكل الجزر يسخن الكليتين ويقيم الذكر. روايات كلها تنصح بأمور سخيفة، هذا في فروع الكافي المجلد السادس 372. نأتي إلى الرواية التي بعدها، رواية تقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقبل عرض وجه فاطمة. هذا في بحار الأنوار 43 صفحة 78. بل في رواية أنه كان لا ينام حتى يضع وجهه بين ثدييها، هكذا يقوله عاقل، امرأة كبيرة مزوجة رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم على أبيها، ونحن ننزههم حاشاه أن يفعل ذلك، لكن الشيعة يفترون على أهل البيت. أيضا رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعمر، قال: فجلست بينه وبين عائشة، يعني في الوسط، فقالت عائشة: ما وجدت إلا فخذي وفخذ رسول الله، فقال: ما هي عائشة؟ تفسير البرهان للبحراني جلد الرابع 225. يعني أن علي رضي الله عنه يجلس في الوسط بين النبي وعائشة حتى يلصق ويجلس جزء منه فوق فخذ عائشة. أيضا رواية أخرى، جاءت رواية أخرى أن علي رضي الله عنه مرة جاء فلم يجد مكان وجاء من خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة خلفه وعليها كساء، فجاء علي رضي الله عنه فقعد بين رسول الله وبين عائشة فقالت وهي غضباء أو غاضبة: ما وجدت لإستك يعني دبرك موضع غير حجري، يعني أن عليا جلس في حجر عائشة، علي رضي الله عنه جلس في حجر عائشة. فغضب رسول الله، يا سبحان الله، يقول فغضب رسول الله ليس غضبا من علي، غضب على عائشة لماذا تنكر على علي جلوسه في فخذها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد أن يقول، ديوث يقر أن علي يجلس في فخذ عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حميراء لا تؤذيني في أخي، يعني خليه يجلس. سبحان الله، هذا في كتاب سليم بن قيس صفحة 179، روايات عجيبة. لا تستغرب أخي، وأنا يحق لك أن تستغرب، لكن هذا ماذا نفعل لهذه الروايات؟ هذه روايات، والله إذا هم حذفوا هذه الروايات ممكن نقول أنهم يحبون أهل البيت، لكن ما دامت الروايات هذه موجودة في هذه الكتب كيف نقول أنهم يحبون أهل البيت، يدعون محبة أهل البيت؟ أنا أنصحك يا كمال الحيدري، إذا كنت فعلا تحب أهل البيت خلص هذه الكتب من هذه الروايات وأخرج لنا كتابا نظيفا من هذه الروايات، سنقول يمكن صحيح أنك تحب أهل البيت. أما ما دمت تقدس هذه الكتب، تقدسها وفي هذه الروايات، كيف نصدقك، كيف نصدقك أنك تحب أهل البيت؟ أيضا رواية أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضع من أبي طالب، رواية في كتاب أصول الكافي، في كتاب أصول الكافي المجلد الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم رضع من أبي طالب، يعني أبو طالب رضع النبي صلى الله عليه وسلم وجعله يرضع من ثديه. قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما. سبحان الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يكون لعلي؟ أخوه من الرضاعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخو علي من الرضاعة. إذن هل يجوز أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة لعلي، يزوج على أخيه، علي يتزوج بنت أخيه، النبي صلى الله عليه وسلم يرضع من أبي طالب، يكون هو وعلي صنوان أخوان؟ هذه رواية سخيفة، خلصوها، امسحوها من هذه الكتب التي تسيء إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فهذه روايات سخيفة. أيضا من جناية الشيعة على أهل البيت ذم أهل البيت والطعن فيهم. كيف؟ وصف أهل البيت بأنهم ظالمون. كيف؟ نأتي لتفسير هذا. يأتون يستدلون على الإمامة بقول الله تبارك وتعالى: قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، عندما قال الله عز وجل إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، بمعنى أنه لا يصلح للإمامة إلا من كان ليس ظالما، الذي ليس ظالم يصلح أن يكون إمام. طيب، سنقسم الناس إلى قسمين وصنفين، صنف ظالم وصنف غير ظالم. الصنف الذي ليس ظالما هذا يصلح أن يكون للإمام. طيب سؤال، من هو الذي ليس بظالم؟ قالوا 12 واحد فقط غير ظالمين. طيب بقية الناس ظالمون، وإلا لكانوا أهلا للإمامة. إذن هل أهل البيت جميعا ظالمون؟ يستلزم أنهم ظالمون بناء على هذا الاستدلال وهذا الاستنباط من الآية الكريمة على أنه لا ينال عهد الظالمين. إذن يستفاد منه ألا أن الذي ليس بظالم هم 12، وأما الباقون من أهل البيت وإن أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فهم ظالمون بناء على هذا الاستنباط الذي استنبطه الرافضة من هذه الآية الكريمة. وإلا فيقول أن بقية أهل البيت ليسوا ظالمين، إذن يصلحون للإمامة. إذن أيها الأخ المبارك، هكذا كان استنباطهم، وهذه كانت هي وجوه استدلالاتهم على الإمامة الذي استلزم منها الطعن في أهل البيت، وأنهم ظالمون، وأنه لا يصلح للإمامة إلا من ليس بظالم. والموضوع طويل والوقت قصير واللقاء معكم لا يمل، وإني أحب أن أحدثكم كثيرا ولكن الوقت ضيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في جنة الرضوان مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.